بلى. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام في التحليل والتركيب. الكلام في التحليل والتركيب. تعريفه، أي تعريف التحليل. والتحليل كما قلنا هو القسمة الطبيعية التي أراد المصنف الآن التفصيل فيها، فهناك لم يتكلم المصنف في مبحث القسمة عن أن القسمة الطبيعية تنقسم إلى قسمة مادية وقسمة عقلية. الآن هنا يتكلم عن هذا الموضوع، فقال: التحليل هو تقسيم الشيء إلى أجزائه من عناصر أو صفات أو خصائص، أو عزل بعضها عن بعض ثم دراستها واحدا واحدا للوصول إلى معرفة العلاقة القائمة بينها وبين غيرها. تقسيمه: ينقسم التحليل إلى قسمين، هما التحليل المادي أو الطبيعي، وهذا الذي يجري في المختبرات وغيرها، والتحليل العقلي أو المنطقي. أما التحليل المادي، قال، هو تقسيم الشيء إلى أجزائه أو عزل عناصره بعضها عن بعض في الواقع الخارجي. مثاله كتحليل الماء كيميائيا إلى عنصر الأكسجين وعنصر الهيدروجين بنسبة 8 من الأكسجين إلى 1 من الهيدروجين وزنا، يعني شقد أنه تكون كمية نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين، هي نسبة 8 إلى 1. هو تحليل حامض الكربونيك إلى 16 جزءا من الأكسجين وستة أجزاء من الكربون وزنا. إذن هذا التحليل الطبيعي اللي هو التحليل المادي، فالتحليل المادي هذا يجرى في المختبر وفي غيره، أنه تحليل الأمور في الواقع الخارجي. أما التحليل العقلي، قال، هو عزل أجزاء الشيء أو صفاته أو خصائصه بعضها عن بعض في الذهن. مثاله كتحليل العالم الكيميائي الذي يبحث في الفضة وخواصها عندما يحللها إلى صفة اللون البياض ويعزل هذه الصفة. الآن هذا عزل لصفة اللون، الآن مو عزل خارجي، لأنه الآن بالخارج ما يتمكن العالم أنه يعزل اللون عن المادة، هذا عزل ذهني. قال: ويعزل هذه الصفة في ذهنه ويتأكد من وجودها في أفراد أخرى من الفضة، ثم يحللها، أي يحلل الفضة إلى خاصية قبول الفضة للطرق. هاي أيضا الخاصية، هذا عزل ذهني، ما ممكن عزلها بالخارج. ويعزلها كذلك، أي يعزلها في ذهنه ويتأكد من وجودها أيضا في أفراد أخرى من الفضة، ثم يحللها إلى خاصية سرعة توصيل الفضة للحرارة والبرودة والكهرباء، ويعزلها ويتأكد منها كما فعل سابقا، وهكذا يعمل في بقية الصفات والخواص حتى ينتهي إلى مجموعة من الصفات والخصائص تعطي صورة كاملة للفضة. وقد مثلنا لهذا التحليل العقلي أنه العلماء يحللون الإنسان إلى جسد وروح، ويدرسون تأثيرات كل منهما على الآخر. هذا النوع تحليل عقلي، لأنه في الخارج ما ممكن أنه أنت تحلل الإنسان، أي تعزل الجسد على حدة والروح على حدة، وإنما هذا تحليل عقلي. وكذلك عندما يفعل المنطقي، عندما مثلا يحلل الماهية، يحلل الحقيقة، فكذلك عندما يحلل المنطقي الماهية، يحللها يعني الحقيقة، يحللها إلى جنس قريب وفصل قريب، فهذا تحليل ذهني للحقيقة. ولا الحقيقة ما لا تقسم بهذا الشكل في الخارج. في الخارج ما ممكن أنه تقسم الإنسان مثلا إلى حيوان وناطق، وإنما هذا تحليل ذهني للإنسان، أنه العقل يلاحظ الإنسان فيلاحظ أنه مؤلف من جنس قريب وهو الحيوان، وفصل قريب وهو الناطق. فهذا التحليل العقلي يستعان به لتعريف الأشياء وبيان حقيقتها بواسطة الحد التام. فهذا ما يخص التحليل. أما ما يخص التركيب، وعليكم السلام ورحمة الله، أما ما يخص التركيب، فقال التركيب هو جمع أجزاء الشيء أو ربط صفاته وخواصه بعضها ببعض للوصول إلى قوانين عامة. إذن هذا التركيب بخلاف شنو؟ خلاف التحليل. فالتحليل نفكك الشيء المركب، بينما التركيب هو تأليف الشيء من عناصر متفرقة، فهو جمع الأجزاء أجزاء الشيء أو ربط صفاته وخواصه بعضها ببعض للوصول إلى قوانين عامة. التركيب يقسم إلى تركيب مادي وتركيب عقلي، كما أن التحليل قسم إلى تركيب إلى تحليل مادي وتحليل عقلي. فقال تقسيمه، يقسم التركيب إلى قسمين أيضا، هما التركيب المادي والتركيب العقلي. فالتركيب المادي هو جمع أجزاء الشيء المترابطة ترابطا تظهره مؤلفا تأليفا كاملا في الواقع الخارجي. فالآن هذا التركيب المادي الخارجي أيضا يجرى في المختبرات وفي غيرها. ففي المختبرات مثلا الآن يمكن تركيب مادة مركب من عناصر مختلفة، فمثلا يركب الكيمياوي من مادة الصوديوم، مادة الكلور، فيؤلف لنا مادة كلوريد الصوديوم وهي ملح الطعام. أو مثلا عندما يلاحظ العلماء تركيب الحليب الطبيعي، يؤلف من كذا معادن، كذا عناصر، كذا فيتامينات، كذا بروتينات، ويؤلفون أو يركبون من هذه المواد مادة شبيهة بالحليب الطبيعي، وهي هذا الحليب الصناعي اللي موجود. فهذا أيضا تركيب مادي. كذلك هؤلاء أصحاب المهن عندما يركبون الأشياء، هذا النجار يركب القطع الخشبية ويؤلف منها الأثاث وغيره، وكذلك الحداد إلى آخره من أنواع الترتيب. فقال مثاله كتركيب الكيمياء للماء الصناعي من عنصريه المذكورين سابقا، تركيبا يشابه الماء الطبيعي بصفاته وخواصه. ثانيا التركيب العقلي هو ربط صفات الشيء أو خواصه بعضها ببعض في الذهن. مثاله كتركيب العالم الهندسي للمثلث من ثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة، وللمربع من أربعة خطوط مستقيمة متساوية متعامدة. فهذا عملية تركيب ذهني. نعم، إذن عملية التركيب عكس عملية التحليل. أحسنت. ففي هذه الحالة أنه التحليل هو أن نلاحظ شيئا مركبا شيئا واحدا ونحلله إلى أجزائه، بينما التركيب لا، أن لدينا أشياء متفرقة ونجمعها ونؤلف منها شيئا مركبا. وهذا التركيب تارة يكون في الخارج مثل ما قلنا أنه كما يحصل في المختبرات، الآن العلماء يركبون مواد جديدة، سبائك جديدة، مركبات جديدة من عناصر متفرقة، أو أنه يحصل عند مثلا الحرفيين، هذا أيضا تركيب، يركبون الأشياء المتفرقة يؤلفون منها. الآن هذا الكتاب مؤلف من مجموعة من الأوراق والكارتون وكذا، فهذه الأمور كانت شنو متفرقة وألفت هذه وركبت وتكونت منها مواد جديدة. كذلك في الذهن أيضا يمكن أن نركب مفاهيم جديدة من مفاهيم متفرقة سابقا. فإذا عملية التركيب والتحليل هاتان العمليتان نافعتان سواء في المجالات العلمية أو في المجالات العملية. فقال مجال استعمال التحليل والتركيب، أنه متى نستعمل التحليل ومتى نستعمل التركيب. قال يشمل استخدام هاتين الطريقتين جميع العلوم، بل وتستعملان غالبا معا، إلا أن طريقة التحليل يكثر استعمالها في علوم الطبيعة والكيمياء وعلم النفس خاصة، وطريقة التركيب يكثر استعمالها في العلوم الرياضية خاصة. إذن هذا هو مجال استعمال التحليل والتركيب في العلوم، وأشرنا إلى إمكان استعمال التركيب والتحليل في الأمور الذهنية والعقلية. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الجزء الأخير من أجزاء موضوع علم المنطق، وهو مناهج البحث العلمي. وهذا الجزء هو أضيف حديثا أنه المنطق في السابق لا يبحث في قضية مناهج البحث العلمي، وإنما هذا من إضافات المنطق الحديث. ففي السابق الكتب المنطقية سابقا لا تبحث إلا في التعريف والاستدلال، تعريف والاستدلال، مباحث تصورات، مباحث التصديقات فقط. إذن قضية إضافة مناهج البحث العلمي للمنطق هذا من إضافات الحديثة للمنطق الحديث. قال مناهج البحث العلمي، تعريف المنهج العلمي. المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع قواعد العلم وفي استنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد. الآن إذن المؤلفون تارة يؤلفون علما وتارة يجرون دراسة في ضمن ذلك العلم، يجرون دراسة في ضمن ذلك العلم. فمثلا الآن يأتي تارة العلماء ويؤلفون علم الاجتماع، علم الاجتماع، فتأليف علم الاجتماع هو تأليف القواعد التي يبتني عليها علم الاجتماع. أول شيء خلينا نشوف أنه العلم عندما يقول مناهج البحث العلمي، شو يقصد من العلم هنا؟ العلم هو نفس العلم اللي درسناه، هو حضور صورة الشيء في العقيل، أو يقصد من العلم شيء آخر؟ نقول لا، هنا يقصد من العلم أمر آخر. مثلا نقول علم المنطق، علم الفقه، علم النحو، علم البلاغة، علم الفيزياء، علم الكيمياء، وهكذا علم الأحياء. شنو المقصود من العلم هنا؟ هل العلم المقصود هنا هو انطباع صورة الشيء في الذهن، أو أنهم يقصدون شيئا آخر؟ قل لا، أنهم يقصدون شيئا آخر من كلمة العلم في هذا المورد عندما يقول مناهج البحث العلمي. يقصدون من العلم أنه مجموعة من القواعد المتصلة بعضها مع البعض الآخر التي تعالج موضوعا واحدا. فالآن مثلا علم النحو، وعليكم السلام ورحمة الله، بلي احنا نقصد انه هنا الآن بنقول علم المنطق، يعني ايش نقصد به؟ انطباع صورة الشيء في الذهن؟ لو لا لا، يقولون هنا من عندما نقول انه علم المنطق مثلا او علم النحو، فعلم النحو هو مجموعة من القواعد، مجموعة من القواعد التي تدور حول موضوع واحد، حول محور واحد. فعلم النحو هو مجموعة من القواعد التي تدور حول محور واحد وهو الكلمة. علم الطب مجموعة من القواعد تدور حول موضوع واحد وهو بدن الإنسان، جسم الإنسان. علم المنطق مثلا مجموعة من القواعد والقوانين تدور حول محور وهو التصور والتصديق، أو أنه شنو؟ المعرف والحجة. وهنا مناهج البحث أيضا بل المعرف والحجة، وهكذا. إذن عندما نقول العلم هنا لا نقصد به نفس ما قصدنا منه العلم في بداية الكتاب. هناك عندما يقول العلم يقصد به انطباع صورة الشيء في الذهن، وذاك الذي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. أما العلم هنا عندما نقول مثلا علم المنطق أو علم الهندسة، علم الفيزياء، علم الكيمياء، المقصود هو مجموعة من القواعد التي تدور حول موضوع واحد. زين، فالآن العلماء عندما يبحثون، عندما يبحثون ويؤلفون، تارة يؤلفون علما، كأن يؤلفون علم النحو، أو يؤلفون علم الطب، أو علم الاجتماع، علم النفس، علم الفيزياء، علم الكيمياء، إلى آخره، يؤلفون العلم نفسه. فمثلا الذين يريدون أن يؤلفون علم الاجتماع، هؤلاء العلماء يكتبون قواعد علم الاجتماع، القواعد التي يؤلف مجموعها شيء نطلق عليه علم الاجتماع. وتارة التأليف لا يكون تأليفا لعلم، وإنما التأليف يكون دراسة لظاهرة ضمن العلم. شلون؟ الآن مثلا يأتي شخص، يأتي باحث ويريد أن يدرس ظاهرة البطالة، يدرس ظاهرة البطالة في مجتمع ما، هاي دراسة اجتماعية، ولكن هاي ما يألف علم الاجتماع، لا، يستفيد من قوانين علم الاجتماع في هذه الدراسة. أو مثلا يريد أن يدرس ظاهرة الطلاق موجودة، فأيضا هذه دراسة لظاهرة اجتماعية، هاي مو تأليف لعلم الاجتماع. واضح شلون؟ إذن التأليف على نحوين، تارة المؤلف يؤلف علما، وتارة المؤلف يؤلف أي يكتب أو يبحث في ظاهرة مستفيدا من القواعد التي ألفت بالعلم، ألفت في العلم. فإذن في هذه الحالة التأليف على نحوين. ولهذا قال المصنف، قال: المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع قواعد العلم، هذا النحو الأول من التأليف، وهو تأليف العلم، كما أنه مثل ما أنه مثلا الخليل بن أحمد الفراهيدي ألف علم العروض، هذا ألف علما، أو كما أن أبا الأسود الدؤلي ألف علم النحو بأمر أمير المؤمنين عليه السلام، هذا ألف نفس العلم. إذن هو وضع قواعد العلم، هذا النوع الأول من التأليف. النوع الثاني قال: وفي استنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد، هذا النوع الثاني من التأليف، استنتاج المعارف على ضوء تلك القواعد، يعني الاستفادة من تلك القواعد، الاستفادة من تلك القواعد في دراسة ظاهرة ما. يعني مثلا أنه مثلا في مادة البلاغة، في علم البلاغة، العلماء أول شيء ألفوا علم البلاغة، ألفوا القواعد التي مجموع هذه القواعد يطلق عليها علم البلاغة، هاي أولا، فهذا تأليف للعلم، تأليف للعلم نفسه، تأليف لقواعد العلم، هاي واحد. ومرة لا، يأتي باحث ويبحث في مثلا أساليب الطلب في القرآن الكريم، أساليب الطلب في القرآن الكريم، أساليب الطلب هاي قواعد، هاي ألفوها منه، ألفوها علماء البلاغة في علم البلاغة، فذكروا أن لأساليب الطلب كذا نوع من الأساليب، أمر، نهي، استفهام، كذا، عارض، تحضير، هاي أساليب طلب، هاي ذكرت كقواعد في علم البلاغة. فعندما يؤلفونها يكونون يؤلفون علم البلاغة، وتارة يأتي شخص ويستفيد من هذه القواعد التي ألفت في علم البلاغة للبحث مثلا عن أساليب الطلب في القرآن الكريم، أو للبحث عن أساليب الطلب في نهج البلاغة، وهكذا. لا، مو أضافة للعلم، لا، الأول صح أنه وضع قواعد للعلم لم تكن موجودة سابقا، صح، هذا تأليف في العلم، أو أنه تنقيح القواعد الموجودة سابقا، هذا تأليف في العلم. ولكن النحو الثاني هو الاستفادة من تلك القواعد، الاستفادة من تلك القواعد، يعني مثالنا أنه علماء البلاغة وضعوا، قالوا أساليب الطلب أمر، نهي، عرض، تحضيض، استفهام، تمني، دعاء، ترجي مثلا، هاي ووضحوا كل قسم من هذه الأقسام، بحثوه في علم البلاغة. الآن أنا مثلا باحث، أجي أريد أبحث أشوف أنه كم نوع من أساليب الطلب استعمل أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة. فش راح أسوي؟ أنا راح أستفيد من القواعد التي ذكرها علماء البلاغة. فعلماء البلاغة ذكروا قواعدا لأساليب الطلب، أنا أطبق هذه القواعد، أطبقها على شنو؟ على نهج البلاغة. فأشوف شقد أنه أمير المؤمنين عليه السلام مثلا استعمل أمر في نهج البلاغة، شقد استعمل استفهام، شقد استعمل نهي، شقد استعمل عرض، شقد استعمل تحضيض، وهكذا. إذن هذه الثانية دراسة، هذا النوع الثاني من التأليف دراسة المن، دراسة لظاهرة مستفيدا من القواعد التي ذكرت في العلم. واضح الفرق بين الاثنين؟ واضح؟ جيد. إذن المنهج العلمي ما هو؟ الآن عندما يأتي الباحث يريد أن يؤلف، يريد أن يؤلف، سواء كان يريد أن يؤلف علما، يؤلف علما أو ينقح قواعد ذلك العلم، مثل ما مثلا الآن علماء الأصول، فرضا علماء أصول الفقه الآن عندما يبحثون ينقحون قواعد الأصول نفسها، فهذا تأليف في العلم. أو يريد أن يبحث ظاهرة معينة مستفيدا من قواعد ذلك العلم، مستفيدا من قواعد ذلك العلم. زين، الآن يأتي الباحث ويجد أنه أمام كم هائل من المعلومات، كيف يبدأ ببحثه؟ من أين يبدأ؟ الآن دخل طالب مثلا، طالب ماجستير، طالب دكتوراه، دخله في مكتبة ضخمة واطلب منه أن يبحث. هذا الطالب الآن إذا لم يكن لديه منهج للبحث يتحير، من أين يبدأ؟ كيف يبدأ؟ ما هي الخطوات التي يسير عليها؟ ما هي الخطوط العامة التي يتبعها في بحثه؟ فالآن يواجه كم هائل من المعلومات. هذا الإنسان لابد له أن يتعلم منهج البحث، منهج البحث. فمنهج البحث يختصر على الباحث كثيرا من الجهد والوقت. الآن العلماء السابقون الذين لم يكونوا يعرفون قضية منهج البحث، الآن نجد أن في كتبهم خلطا في بعض الأحيان، خلط في الموضوعات، خروج عن الموضوع المبحوث عنه. فمنهج البحث هو الخطة، الطريقة التي يستعملها الباحث في بحثه. ونحن نعلم أنه إذا استعمل الباحث طريقة وخطة مسبقة في بحثه، ففي هذه الحالة يكون عمله عملا منظما، فلا يتشتت جهده ولا يضيع سدى. إذن أهمية، ولهذا تشوفون أنه مثلا في الدراسات الأكاديمية يركز على قضية منهج البحث، فطلبة الماجستير، طلبة الدكتوراه، بل حتى طلبة الدراسات الأولية البكالوريوس يأخذون منهج بحث. لابد من دراسة منهج البحث. يعني الآن احنا في الكلية أخذنا منهج البحث في مرحلة البكالوريوس، مرحلة الماجستير والدكتوراه أيضا يأخذون فيها منهج البحث بشكل أعمق. ليش؟ لأنه بعد أنه هذا طالب الماجستير معد أنه يكتب رسالة، يكتب بحث، وكذلك طالب الدكتوراه أيضا يكتب رسالة. ولهذا أنه في لجان المناقشة للبحوث، سواء بحث الماجستير أو بحث الدكتورة يوجد هناك أحد الأعضاء، أعضاء لجنة المناقشة، متخصص في قضية منهج البحث، متخصص في هذا الجانب. فإذن منهج البحث منهج مهم جدا للباحث. قال شرح التعريف: يعني بالعلم هنا كل مجموعة منظمة من المعارف الإنسانية تدور حول موضوع خاص. فالآن هذه علم المنطق مجموعة من المعارف، يعني مجموعة من القواعد والقوانين التي تدور حول موضوع خاص وهو المعرف والحجة، يعني التعريف والاستدلال. وفي ضوئه، وعليكم السلام ورحمة الله، وفي ضوئه يكون المنهج العلمي بمعناه العام هو الطريقة التي ينتهجها الباحثون في دراسة أي موضوع من أي علم من العلوم للوصول إلى القواعد العامة. فاستنتاج المعارف على ضوء تلك القواعد، فالباحث لابد أن يطبق أو لا يخرج عن القواعد العامة التي وضعها علماء مناهج البحث العلمي. فمنهج البحث العلمي أصبح علما قائما برأسه، وألفت فيه الكثير من الكتب. تقسيم مناهج البحث العلمي: مناهج البحث العلمي، مرة عندنا المناهج العامة للبحث العلمي، مناهج عامة. شنو يعني المناهج العامة؟ يعني الخطة أو الخطوات التي يشترك فيها كل بحث، كل بحث علمي لابد أن يشترك في مجموعة من الخطوات. فمثلا كل باحث يريد أن يكتب بحثا لابد أن يقدم خطة بحث، خطة البحث. هذه خطة البحث فيها مجموعة من العناصر، مجموعة من العناصر. من هذه العناصر أنه الموضوع الذي يريد أن يبحث فيه، ثانيا أنه لماذا تريد أن تبحث في هذا الموضوع، ثالثا ما هو الجدة، يعني ما هو الجديد الذي تريد أن تناقشه في هذا الموضوع، وإلا إذا لم يكن هناك شيء جديد فهو تكرار لما ذكر سابقا. ولهذا الآن عندما يقدمون البحوث، عندما يقدم أنه قبل أنه أن يقر البحث في الجامعة، هذا العنوان يؤخذ ويبحث عنه، أنه هذا العنوان بحث سابقا أو أنه لم يبحث سابقا. فهذا من الأمور التي تذكر في خطة البحث. كذلك الغاية من البحث، الغاية من البحث، أنه الآن أنت ما هو الهدف الذي تريد أن تصل إليه في هذا البحث، ومدى عقلانية هذا البحث، أنه هذا البحث هل يمكن أن يطبق أو أنه لا يمكن أن يطبق. فإذا هذا في خطة البحث. بعد ذلك كذلك أيضا يذكر في خطة البحث مثلا تقسيمه للموضوع، أنه يقسم الموضوع إلى أبواب وفصول، وهذا بشكل إجمالي قبل أن يدخل الباحث في التفاصيل. فهذه خطة البحث، خطة البحث هذه تقيم البحث أولا حتى أنه يقبل، أنه هذا البحث يقبل أو أن هذا البحث يرفض. ويقبل كنتائج، أنه يقبل الجامعة الآن تقبل أنه هذا الطالب يبحث في هذا البحث أو أنها لا تقبل أن يبحث، فإما أنه غير مجدي أو أن الهدف منه غير مهم أو أن هذا الموضوع طرق سابقا أو أن الإضافة التي يريد أن يضيفها الباحث ليست بذات أهمية إلى آخره من الأسباب التي بسببها ترد البحوث العلمية. فإذا لدينا نقاط مشتركة بين جميع البحوث، بين جميع أنواع البحوث، هذه يعبر عنها المناهج العامة، وهناك خصوصية، فبحث النحو يختلف عن بحث الأصول، وبحث الأصول يختلف عن بحث الفيزياء، بحث الفيزياء يختلف عن بحث الكيمياء، وهكذا. هناك لكل بحث من البحوث خصوصية يختص بها. فإذا الأمور المشتركة، النقاط المشتركة بين جميع البحوث يعبر عنها المناهج العامة للبحث، والأمور المختصة في كل علم تميزه عما سواه من العلوم هذه يعبر عنها بالمناهج الخاصة. إذن فالذي يريد أن يبحث في علم خاص لابد عليه أن يراعي القواعد العامة بالإضافة إلى مراعاة القواعد الخاصة. هذا نظير ما ذكرناه في القياس. القياس ذكرنا أن هناك قواعد عامة، مثلا القياس الاقتراني، قواعد عامة يجب توفرها في كل قياس اقتراني، وهناك قواعد خاصة تخص الشكل الأول، وقواعد خاصة تخص الشكل الثاني، قواعد خاصة تخص الشكل الثالث، وهكذا. إذن عندما نقول مناهج البحث تنقسم إلى مناهج عامة ومناهج خاصة، نقصد بالمناهج العامة هي المناهج التي يجب مراعاتها في جميع البحوث، والمناهج الخاصة هي القواعد التي تراعى في خصوص كل علمين التي تميزه عن باقي البحوث الأخرى. تكملة الكلام تأتي إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.